هذا الموضوع ولبيان قواعد وضوابط هذه العلاقات في الشريعة الإسلامية. فقد استضافت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية نخبة من العلماء الأعلام، هم من اليمين معالي بل فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر سابقا ورئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب المصري، عضو مجمع البحوث الإسلامية، ثم فضيلة الشيخ الحبيب عمر بن محمد بن سالم عميد دار المصطفى للدراسات الإسلامية بحضرموت في جمهورية اليمن الشقيق، ثم معالي الدكتور عصام البشير وزير أوقاف جمهورية السودان السابق، ثم فضيلة الشيخ الحبيب علي بن عبد الرحمن الجفري نائب عميد دار المصطفى بحضرموت للدراسات الإسلامية. نرحب بهم جميعا، حيث سيتكلم كل منهم في أحد محاور هذا الموضوع لمدة ربع ساعة تقريبا، ثم نترك فرصة بعد ذلك للتعقيب بحدود 3 دقائق لكل أو لأي من العلماء المشاركين، وإذا أسعفنا الوقت فستكون هناك فرصة للأسئلة من الجمهور. نبدأ على بركة الله تعالى بفضيلة الشيخ الحبيب علي الجفري للحديث حول علاقة المسلم مع ربه سبحانه ضمن مقامي العبادة والعبودية، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكرمنا وإياكم بنعمة الإسلام وأراني في مثل هذه الأيام العصيبة التي تمر بها الأمة، ولعل ما نمر به هو غسق الليل الذي إذا اشتد آذن بطلوع الفجر بإذن الله عز وجل يجعلنا أحوج ما نكون إلى التلفت باحثين عن حقيقة هذا العنوان الذي عنونت له هذه الندوة، القواعد الإسلامية الضابطة للسلوك الإنساني. صلة الإنسان بربه سبحانه وتعالى تميزت في الإسلام لأنها صلة مرتبطة بالله عز وجل في أمر بين العبد وربه، ومرتبطة بالله عز وجل في شان يتعلق بصلة الإنسان بكل شيء يحيط به. الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بالمفهوم الراقي الشامل الجامع الواسع. وعند تأمل لأهم مظاهر التكليف التي وجهها الله تعالى إلينا، ربما يحسن أن نأخذ بتقسيم توصل إليه باحث من علماء الجزائر اسمه الأستاذ هشام العارم، لخص هذا الأمر في 3 أسس. الأساس الأول التوحيد، والأساس الثاني التزكية، والأساس الثالث العمران. أساس التوحيد الذي يقوم عليه كل شيء أن نؤمن بالإله الواحد الذي لا شريك له. ومن عظمة هذا التوحيد لهذا الإله الواحد أن الله عز وجل قد تجلى علينا مع كونه هو الواحد بتنوع من التجليات. فالاسم المفرد الله لفظ الجلالة تنجلي معانيه لنا من خلال أسماء الله الحسنى وصفاته العظمى، فنحن نعبد الله الرحمن الرحيم لنستشعر معنى الرحمة، وتسري إلينا فنرتقي في تعاملنا بالرحمة، الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، وهو الله العدل، لنستشعر أن العدل أساس في هذا الوجود، وهو الله الكريم لنطلب الكرم صفة يرتضيها، وهو الله العفو الحليم لنسلك في حياتنا مسلك العفو على أساس أنه عبادة لله سبحانه وتعالى، ما ازداد عبد بعفو إلا عزة. تنوع أسماء الله وهو الإله الواحد معنى إن عاشه المسلم وارتقى فيه، استشعر وجه صلته بالله فيما ينظر إليه في تنوع هذا الكون الفسيح الذي يحيط به، فخرج من أحادية النظرة إلى سعة النظرة التي يعيش بها في هذا الوجود. التوحيد الذي يجعلنا نستشعر أن الإله الواحد وهو الواحد أقام في قلوبنا فهما أن شهودنا للإله الواحد وهو واحد يقوم على التنوع، فنشهد الرحمة ونشهد الجبروت، نشهد العفو ونشهد الانتقام، نشهد العدل ونشهد العفو، نشهد في تجليات الحد معان من التنوع تربأ بنفس المسلم في سلوكه عن أن ينحصر على أحادية في النظرة تحول بينه وبين قدرة على استيعاب مهمته في هذا الوجود. وحتى ترتدي النفس إلى التعامل مع هذا التنوع في تجليات الإله الواحد هي بحاجة إلى أن تعيش معنى التطهير والتزكية. قد أفلح من زكاها، بعد أن ذكر التنوع الذي تجلى به على الوجود، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، تنوع في هذا الوجود يتناسب مع تنوع صفات الموجد الواحد. إذا استشعر المؤمن هذا المعنى التفت إلى نفسه ليزكيها ويطهرها حتى لا يكون أثيرا لهوى نفسه التي تريد أن تعيش فقط لأنانية أو لشهوة أو لاستئثار بأمر يخرج الإنسان عن الأدب مع مظهر التنوع في الوجود. هذا الخروج عن الأدب يحول بين الإنسان وبين الوصول من خلال التنوع إلى الوحدة. الله عز وجل واحد تنوعت صفاته، والكون متنوع وحاجات نفس الإنسان متنوعة، لكن الغاية التي يطلبها الإنسان أن يصل إلى وحدة فيما بينه وبين إخوانه من أهل الإسلام، فيما بينه وبين أهل البشرية في طلب الخير، وهم جميعا أمة سيدنا محمد بين إجابة ودعوة إلى وحدة وانسجام مع هذا الكون المحيط بنا، الشمس، القمر، الليل، النهار، السماء، الأرض. ما الذي يحول بيننا وبين أن نعيش وحدة الانسجام معها؟ النفس الأمارة بالسوء إذا لم تتزكى ولم تتطهر هي التي تحدث شرخا في الوحدة فيما بين المسلم والمسلم، شرخا في الوحدة بين الإنسان والإنسان في المشترك من القيم والأخلاق، شرخ في الوحدة بين الإنسان وبين ما يحيط به في هذا الكون، وتفسير ذلك إلى سادة العلماء. فتزكية النفس هي المرجع. الثالث هو العمران بهذا الوجود. الله عز وجل قال: إني جاعل في الأرض خليفة، استخلفكم، استعمركم فيها. فأمرنا الله عز وجل أن يكون وجودنا في هذه الأرض مظهرا للعمارة على وصف الخلافة في هذا الوجود. وإذا استشعر المؤمن أن تزكيته لنفسه جزء من عبادته لله، وأن عمارته لهذا الكون كان أيضا جزءا من عبادة لله، فرق بين عمارته للكون استجابة لشهوات نفسه في العمارة والعلو في الأرض والاستعلاء والتحكم والتجبر، وبين أن يحسن الأخذ بزمام الأسباب التي سخرت له في الكون ليعمر الكون عبادة لخالق الكون جل جلاله. وقد ورد أن علماء الصين لما اكتشفوا البارود لم يرتدوا أن يستخدموه، وجاء علماء المسلمين فأفتى أكثرهم بحرمة استخدام البارود قبل أن يتحول إلى سلاح يتناوله البشر. فلما سئل بعض العلماء عن ذلك قال: الله عز وجل خلقنا لنعمر الأرض لا لنهدمها لا لنخربها، وإذا شرع لنا جهادا في سبيله في ميدان نرد به اعتداء من اعتدى فنقاتل على قدر دفع الاعتداء ولا نحول الأمر إلى تخريب. نشهد وتشهدون جميعا نتائجه في شرق الأرض وفي غربها عندما يستبد الإنسان هذه القواعد الضابطة لسلوكه من أنه يعيش عبدا لإله واحد تنوعت مظاهر صفاته كلفه بأن يزكي نفسه حتى لا تأخذ به شططا في مطالبها وفي ما تريده بعيدا عن الأمر الذي استخلفها فيه وهو عمارة الأرض. وهذه المعاني إذا اجتمعت واتفقت في نفس المؤمن واستقرت أشعرت المؤمنة بنور الرضا بالله ربا. وإذا رضي العبد بالله ربا رضي الله تعالى عنه وتجلى له بقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي هذه المعاني الثلاثة في أمتنا وأن يحرك في القلوب من معاني الصدق والجد في الأخذ بها ما نتهيأ به لضبط سلوكنا في هذا الوجود على أساس أننا عبيد للموجد وأننا مستخلفون في هذه الأرض. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه.
شكرا لكم فضيلة الشيخ الحبيب. والآن نفتح المجال للإخوة العلماء الأجلاء بالتعقيد إن رغبوا في ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واضح أن صلة الخلق بخالقهم وأن توثيق هذه الصلة من الأهمية بمكان بحيث يجب على كل البشر بكل أجناسهم ولغاتهم في كل الأرض أن يتعرفوا على خالقهم، لأن العقل يمثل منحة ربانية ميزت للإنسان عظمة الخالق ووجود الخالق ووحدانية الخالق، حتى إن أحد الباحثين حين قال قدر في ذهنك أن قيل لك إن بناء أقيم على رب وليس بجواره دار ولا نافخ نار وأنه قام من ذاته بجذوع الإشجار كونت الأبواب والسحور كونت المبنى، تقول لا يمكن أن أصدق هذا. فإذا كنت لا تصدق هذا في بناء بسيط فما بالك بالبناء العظيم؟ الأرض قرار والسماء سقف والشمس والقمر والنجوم مصابيح والنبات والشجر زينته، ألا يدل هذا في عقل عاقل على إله خلق فسوى وقدر فهدى؟ جدير وخليق أن يعبد، أن تتوثق الصلة به، أن نعرف له ما يجب وأن نسير على الهدي الرباني الذي هدانا إليه. بل إن عربيا في الصحراء لم يتخرج من جامعة لما سئل عن الخالق قال البعرة تدل على البعير وأثر السير يدل على المسير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أموال أفلا تدل على اللطيف الخبير؟ إن الإمام ابن عطاء الله السكندري كان له منهج آخر، رأى أن الخالق لا يحتاج إلى دليل يدل عليه، ويجب أن على البشرية كلها وعلى الخلق أن يعرفوه وأن يؤمنوا به وأن يؤمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. قال إلهي كيف يستدل عليه بما هو في وجوده مفتقر إليه؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون المظهر لك؟ متى ربت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ من هنا كان واجبا علينا نحن العلماء والمؤسسات والمسؤولين في كل الأرض أن نحمل هذا المعنى لعالمنا الذي يموج بالفتن ويتعرض الإسلام وأهله بسبب هذا الفهم الخاطئ لهجمات شرسة بين يوم وآخر. هذا هو ديننا وهذه هي رسالتنا وهذا هو أطهر من مشى على الأرض من ختم الله به النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وجزاهم الله تعالى خير الجزاء. وخلاصة فيما بسطوا لنا من هذا المد المتصل بإدراك حقيقة الوجود من خلال الاتصال بالموجود جل جلاله وتعالى في علاه وفي التعدد والتنوع الذي هو مظاهر عطائه ومظاهر تجليه ومظاهر تتصل بأسرار الخلافة لأعلى أجناس الوجود الذي هو الإنسان الذي سخرت له الأكوان. في الأعداد عبرة وعظة، نجد الواحد تتفرع منه جميع الأعداد وإليه ترجع. حتى قالوا الاثنين إنما هما مظهر ظهور الواحد مرتين، وليست الثلاثة إلا ظهور الواحد ثلاثة مرات، وهكذا في بقية الأعداد وليه ترجع لهم. سأل بعض أهل الإلحاد جعفر الصادق عليه رضوان الله تعالى قائلا: إذا كان تقول كل شيء له موجد، وأنت تقول الله أوجد الأشياء، فمن أوجد؟ لو ماذا كان قبل الله؟ قال: يا هذا عد لي من الواحد صعودا. قال: واحد اثنين ثلاثة إلى العشر. قال: قف، عد من الواحد هبوطا انزل. قال: ليس قبل الواحد شيء. قال: فهو كذلك ليس قبل الواحد شيء، ليس قبل الواحد شيء، فلابد أن يرجع كل شيء إلى هذا الواحد، وهو مسلك قويم نعرف به معنى من معاني التوحيد الذي يسمو بنا إلى الذروة، ويقيم بيننا التعامل الحسن على وفق سيد منهج سيد الموحدين صاحبي اذهبوا فأنتم الطلبة صلى الله عليه ورزقنا اتباعه ظاهرا وباطنا والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وشكر الله لأساتذتنا الفضلاء. العبودية لها معنيان: عبودية بمعنى الملك والقهر والسلطان، وهذه يشترك فيها المؤمن وغير المؤمن، يشترك فيها البر والفاجر والتقي والشقي. الله تعالى يقول: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، أي أنهم تحت مشيئته العامة وإرادته الكونية لا يتخلف عنها أحد. وهنالك عبودية يأتيها الإنسان طائعا مختارا، فهي التي تتنوع فيها المقامات والفضائل، وهذه الدرجة هي التي جعلها الله تعالى أشرف الألقاب وأعز الأوصاف، وصف بها صفوة الخلق من رسله وأنبيائه. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، وجعله وصفا لسيد الخلق وأشرف الرسل. وأنه لما قام عبد الله يدعوه في مقام الدعوة في مقام تنزل الوحي فأوحى إلى عبده ما أوحى، في مقام رحلة التكريم الإلهي سبحان الذي أسرى بعبده. ولذلك كان هذا اللقب أحب الألقاب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذه العبودية الحق ثمرتها العلم بالله. وهنالك فرق بين نوعين من العلم: العلم بالله والعلم بأمر الله. العلم بأمر الله العلم بالشرع والتفقه في الدين والحلال والحرام، أما العلم بالله هو ثمرة العلم بأمر الله الذي يورث الخشية والمحبة والخوف والرجاء والرضا بالقضاء والشوق إلى اللقاء والأنس بالله سبحانه وتعالى. وهذا الذي بمثله كان يتلذذ العارفون، يقولون: نحن في نعمة، لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف، إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربة، ويقول: إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن عليه من النعيم إنهم لفي عيش طيب. هذا العلم بالله يورث من الضياء والإشراق والبهاء والنور والجلال في فعل الإنسان قبل أن ينطق بقوله. ولذلك دخل أعرابي مدينة البصرة قال: من سيدكم؟ قالوا: سيدنا الحسن البصري. قال: كيف سابكم؟ قالوا: استغنى عن دنيانا وافتقرنا إلى علمه ودينه، وكانت رؤيته تذكر بالله. أثرا لهذه العبودية إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أن يحركه النسيم، بدت فيه السماء بلا امتراء، كذاك الشمس تبدو والنجوم، كذاك وجوه أرباب التجلي يرى في صفها الله العظيم. رأيت الطين في الحمام يوما بكف الحب أثر ثم نسم، فقلت: أذاك مسك أم عبير؟ لقد صيرتني بالحب مغرم،
أجاب الطين أني كنت تربا، صحبت الورد صيرني مقرا، ألفت أكابرا وازددت علما، كذا من عاشر العلماء يكرم. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد.
فضيلة الشيخ الحبيب، أتمنى لو تضيف لنا إضاءة حول مرتبة العبودية، وهي الرضا بفعل الله سبحانه وتعالى. هذا الرضا ما هي آثاره في النفس؟
الحمد لله الذي يبين شان صلته بالباري جل جلاله على أساس عبادة لله، المعنى الشامل للعبادة الذي مر ذكره في نسك يتوجه به إلى الله عز وجل، وتزكية يكابد ويجاهد فيها نفسه، وصدق في إمارة هذا الوجود حسا بما ينبغي، ومعنويا بالأخلاق والسلوك الذي تحتاج إليه اليوم، يحتاج إليه الوجود أجمع، فإن ثمار هذه الثلاثة الشؤون في القلب أن يسكن القلب كما سمعنا من كلام العلماء إلى الله، ويحصل بهذا السكون نور تعلق بجناب الحق سبحانه وتعالى، ينظر به الله إلى ذلك القلب فيرى ثمرة الرضا في ذلك القلب، فيرضى الله عن العبد. وإذا رضي الله تعالى عن العبد خلع عليه نورانية الربانية، ونورانية الربانية قال عنها المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما يرويه عن رب العزة جل جلاله وتعالت عظمته في الحديث القدسي الذي أورده الإمام البخاري وغيره: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي المتجربون بمثل أداء ما افترضت عليهم، ولا يزال عبدي. هنا خاطبه بلفظ العبودية التي هي خلعة الرضوان، العبودية التي هي ثمرة العبادة: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد أداء الفرائض حتى أحبه. ثمرة هذه العبودية أن يستقر العبد في رتبة أن يكون محبوبا عند الله، وعندئذ ينتقل حاله في صلته بالوجود الذي يحيط به من حال المكابدة والمكافحة إلى حال الرضوان، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، المتكلم هو رب العزة، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعلمنه. فيتحول العبد من عبد مصارع لنفسه لكي تستقر على عبوديتها لله، إلى عبد يفيد على العالم الذي يحيط به ثمرة رضوان الله تعالى عليه، فهو عبد يسمع بالله ويبصر بالله ويبطش بالله وينطق بالله ويمشي بالله. لا شك أن الذي يلتفت يمنة ويسرة اليوم إلى العالم الذي نعيشه يستشعر أمرين: الأمر الأول بعد الشقة بين ما نتكلم عنه، بعد المخافة بين ما نتكلم عنه وبين الواقع الذي نعيشه اليوم، ويستشعر أمرا آخر أن الواقع البعيد عن ما نتكلم عنه هو أحوج ما يكون اليوم إلى ما نتكلم عنه، وهو ومفتاح ذلك في الواقع أن يعيش المسلم: أعيش أنا وتعيش أنت وتعيشي أنت، هذا المعنى في الحياة، وأن نجعل كل ما يحيط بنا على أساس هذا المقصد الذي إن قام في قلوبنا أثمر في الوجود، أن يرجع العالم إلى مرحلة ينظر فيها إلى المسلم بنظرة الأستاذية، عوضا عن النظرة التي صار العالم ينظر فيها إلينا إلى الخلف. وقبل أن نتكلم عن كيد غيرنا لنا، ينبغي أن نراجع أنفسنا: هل نعيش نحن هذا المعنى من العبادة ومن العبودية لله؟ فإن كان الجواب نعم فلا يتأتى أن يكون الواقع هو الذي نعيشه، وإن كان الجواب لا فعودا إلى هذا المطلب، أسأل الله أن يحيي في الأمة هذا الأمر.
سادة الكرام، أرجو أن تسمحوا لنا الآن بالانتقال إلى فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم ليحدثنا عن علاقة المسلم بعباد الله. تحدثنا عن العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، الآن يتفضل الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم بالحديث حول علاقة المسلم مع عباد الله، مع الآخر، ذلك أن هذه العلاقة تشير بوضوح إلى ما في قلب صاحبها من معرفة بقواعد الشريعة الناظمة للسلوك الإنساني. ومعلوم أن الآخر قد يعني الزوج أو الزوجة أو الأولاد أو الأقارب أو الجيران، وقد يعني أولئك الذين لنا علاقة معهم من نوع ما، كعلاقة البيع أو الشراء أو الشركة أو علاقات الوظيفة. وبالضرورة فإن الآخر قد يعني غير المسلم في المجتمع الإسلامي حول هذه العلاقات وطريقة الشريعة في تنظيمها وإقامة قواعدها. تفضلوا سيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه العلاقة نوعان: علاقة المسلم بالمسلم، وعلاقة المسلم بغير المسلم. أما علاقة المسلم بالمسلم على أي مستوى من المستويات، القريبة أو البعيدة، الأرحام أو الجيران أو الزملاء في العمل إلى غير ذلك، فإن الإسلام يطلعنا على قاعدة الأخوة، إننا المؤمنون إخوة، ويطلعنا أيضا على أننا كالجسد الواحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. والمسلمين جميعا على كل الأصعدة والمستويات حين يتقاربون ويتآلفون ويتوحدون يحققون خيريتهم التي بوأهم الله إياها على ظهر الأرض. ولكن من المؤسف أن التحرشات وأن الطبائع البشرية وأن ما يحدث من خصومات ومن خلافات قد تنشأ الجراح وقد تودي بهم إلى تفرقة وإلى تشرذم. نحن الآن في أمس الحاجة إلى معالجته وإلى إصلاح ذات البين على المستوى القريب والبعيد، على المستوى المحلي والدولي، لأن إصلاح ذات البين بها يصلح الله تعالى بين الناس في الآخرة، كما ورد في الحديث الذي أخرجه أبو يعلى في مسنده بسنده عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضح أن رجلين جثيا أمام رب العزة يسأل أحدهما ربه بمرارته من أخيه، فيقول نفدت حسناتي، يقول فليحمل عني من أوزاري، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه يوم يحتاج الناس إلى من يحمل عنهم فيه. ثم أطلعه ربه وقال انظر، فقال أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكلأة باللؤلؤ والياقوت، لأي نبي، لأي شهيد، لأي صديق؟ قال لمن دفع ثمنها. قال ومن يقدر على دفع ثمنها؟ قال أنت. قال كيف يا ربي؟ قال بعفوك عن أخيك. قال يا ربي أشهدك أني قد عفوت عنه. قال خذ بيد أخيك وأدخله معك الجنة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أصلحوا ذات بينكم في الدنيا يصلح الله بينكم في الآخرة. إننا على المستوى الدولي والمحلي والعالمي كمسلمين في حاجة لأن نوحد صفوفنا وأن نجمع كلمتنا وأن نرأب صدعنا. وحذرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم من التداعي والفرقة، يوشك أن تداعى عليكم الأمة كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيف، ولا ينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هنا نرى أن في هذا تحذيرا ألا نقع في هذا التفرق والتشرذم حتى لا نضعف وحتى نظل قوة. هذا فيما يتعلق بعلاقة المسلمين بعضهم مع بعض، لأنها الأساس للعلاقة مع الآخر. العلاقة مع غير المسلم أكدها القرآن الكريم حين طلب منا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله.
لا عنصرية ولا عصبية في الإسلام. وأكد أيضا الدعوة إلى عدم معاداة غيرنا من غير المسلمين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. بل إن رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: من آذى ذميا فأنا خصم، ويقول خصما لمن يؤذي واحدا من غير المسلمين بدون سبب، فيقول: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس أو كلفه ما لا طاقة له به فأنا حجيجه يوم القيامة. ونرى القرآن يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى أسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. هذه التعاليم التي تصوغ لنا السبيل إلى العلاقة مع الآخر تؤكد لنا حقيقة هذا الدين، وكيف أنه يحمي حقوق الإنسان، يدعو إلى التعايش السلمي، ينادي بالسلام العالمي بين البشرية جمعاء. ونرى رسولنا صلى الله عليه وسلم لا يكتفي بهذه التوجيهات بل يطبقها عمليا، وبنفسه يقف لجنازة يقال له: هذه الجنازة يهودية يا رسول الله، فيقول: أوليست نفسي. ونراه عليه الصلاة والسلام في تعاليمه السمحة الرائعة يتعامل حتى ليس مع أهل الكتاب أو مع من خالف في الإسلام وهو من المعاهدين فقط، بل حتى مع الأعداء، مع من ناصب المسلمين العداء والحرب. فموقفه من سمامة بن عثمان عندما أسر وكان عدوهم وكان يحاربهم وعرض عليه الإسلام في أول مرة فرفض وقال: إن تقتل تقتل ذا دم، أو تدعم تنعم على شاكر، أو تسأل ما لم تعط فترك. وأمرهم أن يكرموا وأن يحسنوا وفادة هذا الأسير الذي كان سيد قومه وكان عدوه بالأمس يقبل فيهم السيف. فعرض عليه الإسلام في اليوم الثاني فرفض، فعرضه عليه في اليوم الثالث فرفض. فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا رغبة له في الإسلام قال: أطلق صراحة وقد عفوت عنه، عفى عنه. فالرجل راجع نفسه وقال: لا يمكن أن تكون هذه أخلاق بشرية، هذه أخلاق نبوة، كنت عدوهم وأحاربهم وأصبحت أسيرهم، فيطلقونني ولا يكرهونني على الدخول في دينهم. فجاء والماء يقطر من أعضائه متطهرا ليعلنها صريحة مدوية وليقول: اعلم يا محمد ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك أصبح أحب البلاد إلي، ما كان من وجه أبغض إلي من وجه أصبح أحب الوجوه إلي، ما كان من دين أبغض إلي من دينك أصبح أحب الأديان إلي، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ودخل الرجل في الإسلام، لم يدخل بسيف كما ادعى الواهمون ولا بعنف كما يزعم الزاعمون، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة بالمعاملة السمحة. ووعى أصحابه صلى الله عليه وسلم من بعد هذه المعاملة الحسنة مع الآخر، فكانوا يحسنون إلى كل إنسان يجاورهم. حتى إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عندما ذبح شاة قال لغلامه: ابدأ بجارنا اليهودي، أروني بالله عليكم تعاليم أو وثائق على ظهر الأرض حمت حقوق الإنسان وصانت علاقة المسلم بالمسلم وعلاقة المسلم بغير المسلم كما صانها الإسلام وكما حماها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إننا حين نبرز بعض هذه النماذج ونقدمها في إيجاز شديد لا نريد من ورائها إلا أن تكون العلاقة متبادلة، فليس من المعقول أن تكون علاقتي بك على هذا النحو الذي يكون رسولي صلى الله عليه وسلم معلنا خصومته لمن يعادي غير المسلمين وتقف أنت لتنال من القرآن الكريم. لتنال من الدين الحنيف، لتنال من أطهر من أمس على الأرض صلى الله عليه وسلم، لابد أن تكون العلاقة الحسنة متبادلة. هناك شرائع وأديان ورسل وثوابت لا يصح أبدا أن تمس، لكن أن ينال الآخر في مقابل هذه السماحة العظيمة وهذه المعاملة التي تجل عن النظير، يقابل هذه بأن يقول إن محمدا ما جاء إلا بما هو سيء أو بما هو شر، كما هي في تصريحات الفاتيكان الأخيرة. كلا والله، والله ما جاء إلا بما فيه حماية حقوق الإنسان وحقوق من قال ذلك وحقوق غير المسلمين. إنه عليه الصلاة والسلام الذي جاء رحمة للعالمين، كما قال رب العزة سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لا يهمنا هذا القول بقدر ما حز في نفوسنا، لكننا على يقين أن الله الذي رفع قدره وخلد رفعة قدره في القرآن وقال: ورفعنا لك ذكرك، أكبر شاهد وأبلغ رد على أولئك الواهمين الزاعمين الغاشمين، حين قال: ورفعنا لك ذكرك، نزل جبريل وقال: أتدري يا محمد كيف رفع الله ذكرك؟ قال: الله أعلم. قال جبريل: ربك يقول لا أذكر إلا ذكرت معي. لا يذكر الله ونقول لا إله إلا الله إلا ونقول وأن محمد رسول الله، في شهادة التوحيد، في التشهد، في كل أذان، في كل صلاة يقول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، خمس مرات في كل يوم وليلة. لا، ليس خمس مرات، في كل لحظة، في كل ثانية تنطلق مؤذنة، لأن الله فاوت في مواقيت الصلاة، فبينما هي الآن بعد ثانية بعد دقيقة وأخرى وهكذا، بحيث يصبح الكون كله يشهد بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما قال حسان: أغر عليه للنبوة خاتم من الله ميمون يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. نريد ونحن نرسخ هذه العلاقة بالآخر وبغير المسلمين، أن يتعامل غير المسلمين وأن يتعامل الغرب بنفس هذه العلاقة وبهذا الاحترام. أما تلك الهجمات الشرسة على أعظم دستور سماوي هو الوثيقة الإلهية الوحيدة التي لم تصحف ولم تحرف والتي تصون حقوق غير المسلمين وتصون جميع الكتب الإلهية وتذكرها باحترام وجميع الرسل وتأمرنا أننا لا نكون مؤمنين ولا مسلمين بحال إلا إذا آمنا بجميع الرسل، لا نفرق بين أحد من الرسل. الدستور القرآن الذي قال فيه ما قال والجهاد الذي قالوا فيه ما قالوا وادعوا زورا وبهتانا، وهو الذي حمى حقوق حتى الذين يحاربوننا. لا نقتل امرأة ولا طفلا ولا شيخا كبيرا ولا عابدا في معبده ولا نحرق زرعا ولا نهدم مدن. هذه تعاليم ديننا الحنيف، هذه علاقتنا بغير المسلمين حتى بالذين يحاربوننا. أفرأيتم بالله دستورا سماويا صانع البشرية جمعاء كما صانعها القرآن، أتأتي أنت لتقدح فيه الآن وهو الذي يحميك ويحمي دينك ورسولك وشريعتك وكتب السماء كلها، جاء مصدقا لها ومهيمنا وحارسا عليها. لقد عرف المشركون منذ فجر الإسلام، وقال قائلهم إن قائلهم إن له لحلاوة إلى أن قال: وإنه يعلو وما يعلى عليه. وقال الجن حين استمع إلى القرآن انطلق مرددا في الآفاق: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. أحد المستشرقين ما أشبه الليلة بالبارحة، فعل ما فعله صاحب قناة الحياة وغيره ممن حاولوا أن يتصيدوا بعض النقائص لينال من القرآن، فأخذ يقلب صفحاته ويردد آياته وتأملاته سنين عددا، فرأى القرآن يلوي عنقه ويهديه قهرا عن نفسه، فيعلم هذا المستشرق بملء فيه قائلا: لو وجد هذا الكتاب أي المصحف في فلاه يعني في صحراء ولم نعرف من جاء به لعلمنا أنه من عند الله، والفضل ما شهدت به الأعداء. يا سيدي يا رسول الله، ألمنا أن قام غير بدار الكفر عهداك، وغيره قام في حقد وفي صلف بالزور والزوم والعدوان آذاك، هذا وذاك يرونيه الدمار لنا، لا تبقي يا ربي لا هذا ولا ذاك، لولا تشرذمنا لولا تفرقنا ما كان للغرب يغزو عكر دنياك، يا من أسأت برسم في مشفعنا، يا من أسأت برسم في مشفعنا، شلت مدى الدهر والتاريخ كفاك، كيف اجترأت على خير الورى سفها، قد جئت بالخزي ظلاما وأفاك، إن الرسول لنور الكون أجمعه لكن تعامت عن الأنوار عيناك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي ختم بالله تعالى به الرسل أجمعين، وكان متمنا بصرح هذه الرسالات، ورسخ لنا هذه العلاقة بين المسلم وأخيه المسلم، وأكد هذه العلاقة بين المسلم وغير المسلم، ليظل الإسلام حاملا هذه الخصائص، لأنه ليس إقليميا ولا عنصريا، ليس إلى فئة دون فئة أو مكان دون مكان أو زمان دون زمان. فالله تعالى حين كان يرسل الرسل، كل رسول يرسل إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وإلى ثمود أخاهم صالحة، وإلى مدين أخاهم شعيبة، وإلى عاد أخاهم هودة، لكن حين قال عن رسولنا قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. صلوات الله وسلامه عليك يا خاتم رسل الله، يا رحمة ربنا المهدى، ويا نعمته المستى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا شكرا فضيلة الدكتور، بارك الله فيك، والآن مع أصحاب الفضيلة يبينون لنا مداخلاتهم.
جزاكم الله خير الدكتور أحمد بن هاشم، وباختصار أقول فيما يتعلق بهذا الميدان نقطتين: نقطة شو الخصوم والنزاع بين المسلمين، وهو متعلق في الحديث بشان ما نحن في صدد هذه الأيام ليلة القدر. جاءنا في الحديث الصحيح أن نبينا خرج قال: خرجت ليعلمكم بليلة القدر، وكأنه أراد أن يضع العلامة التي تعلم الأمة بها في كل سنة متى تكون ليلة القدر. قال: فتلاحى فلان وفلان فرفعت، أي رفعهمها متى يكون تقول بشؤون التلاحي، بل فتلاحى فلان وفلان فرفعت فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في الأوتار من العشر الأواخر، وهذا تحت مظلة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. النقطة الثانية: يجب أن نفقه أن جميع ما دعينا إليه في القرآن من الغلظة من الشدة فموضعه ومكانه ساحة وحرم ليمنا وأخلاقنا، وميدان الوصول إلى الظلم والاعتداء. كل ما أمرنا به من الغلبة وشدة في النصوص فهناك محطة وهناك محل، لا نسمح أن تهاش بيمنا ولا أخلاقنا ولا مبادئنا، ولا أن يعتدي المعتدي ويظلم الظالم ولا تفرجوا، هكذا ذاك الموضع. وكل ما أذكره الدكتور من الآيات واضحة وصريحة في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم، رزقنا الله حسن اتباعه. عفوا على ضيق الوقت.
هناك أمران: الأمر الأول في علاقة المسلمين مع بعضهم البعض، ترد في الصورة الواقعية ما يقع بين الدعاة والعلماء والذين يتصدون لأمر الفتية من البوائق، ما يجعل أمر تأكيد العلاقة بين المسلم ورعاية رحم الأخوة مقدم على غيره، لأننا إن لم نحترم أنفسنا لن يحترمنا غيرنا، وإن لم نقم الحوار مع الذات على قاعدة المشترك ورعاية أدب الخلاف
فإن ذلك يضعف موقفنا في الحوار الديني والحوار الحضاري بحثا عن هذه المشتركات مع العالم من حولنا. إننا نشهد تنامي ظاهرة التكفير والتضليل والتفسير والتبديع والتجهيل، نشهد تنامي ظاهرة الرؤية الأحادية والفكر الإحصائي الذي لا يعترف بتنوع الرؤى. العلاقة مع الآخر تقتضي بالضرورة الإيمان بأن الاختلاف بين بني البشر في الأديان وفي اللغات وفي الأجناس من الآيات الدالة على كمال قدرة الله، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. فلذلك لا بد من أن نعمق ما يسمى بأمرين: بفقه الائتلاف الذي يبحث عن الجوامع المشتركة، وبرعاية أدب الاختلاف. فليكن اختلافنا في الرأي لا تنافرا في القلوب. لا ينبغي أن يدعي داعي أو عالم أو مفكر أنه يمتلك الحقيقة المطلقة، غاية ما يقوله اجتهاد صواب يحتمل الخطأ واجتهاد غير خطأ يحتمل الصواب. نريد أن نحيي هذا التراحم بين العلماء قبل أن نحيي التراحم مع الآخر البعيد. لابد أن نجسد هذا، وذاك أيضا مطلوب وهذا مطلوب. إن العلماء اختلفوا قديما، فما كسر بعضهم بعضا ولا فسق بعضهم بعضا. ليس الأمر وكالة يحملها الإنسان عن نبي الإسلام فيخرج هذا من ملة الإسلام ويبقي الآخر. وجدنا مالكا تتلمذ عليه الشافعي، ثم ألف الشافعي كتابا سماه اختلاف مالك والشافعي، خالفه، ومع ذلك كان يقول: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، مالك حجة الله على خلقه، ما تحت أديم السماء صح من كتاب مالك. ثم ذهب الشافعي إلى بغداد، وحينما غادرها إلى مصر ترك تلميذه أحمد بن حنبل، وكان ثمة خلاف في بعض الفروع، ومع ذلك قال أحمد: والله ما بت ليلة 30 سنة إلا ودعوت فيها للشافعي. قال ابن: يا أبت لقد سمعتك تكثر الدعاء للشافعي. فمن هذا الشافعي يا أبتي؟ قال: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف أو منهما عوض، ومن يك علم الشافعي إماما فمرتعه في باحة العلم الواسع. هذا أدب التلميذ مع الشيخ. أما أدب الشيخ مع التلميذ فقد قال الشافعي وهو يغادر بغداد: لقد تركت بغداد وما خلفت فيها أورع ولا أعلم ولا أهدى من أحمد بن حنبل. ثم قال: قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت: المكارم لا تفارق منزله، إن زارني فبفضله، أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. هذه هي القيم التي نريد أن نحياها في داخل أمة الإجابة. وأختم في تأسيس هذه العلاقة مع الآخر كلمة مضيئة للإمام علي كرم الله وجهه. بعث مالك بن الأشتر إلى مصر وقال له: أشعر قلبك الرحمة بالرعية والمحبة لهم واللطف بهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الإسلام أخوة الإيمان والعقيدة، وإما نظيرك في الخلق الأخوة الإنسانية وإن اختلفت الملل والأديان. قال له: يفرط منهم الزلل وتغلب عليهم العلل، ويؤتى على أيديهم من العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل ما تحب أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم موالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاه. وصلي اللهم وسلم على نبينا.
هناك ملاحظة واحدة فقط. الدكتور أحمد عمر هاشم حفظه الله تكلم بمنحيين: المنحى هو الأصل في موضوع هذه الندوة، وهي القواعد الإسلامية الناظمة للسلوك الإنساني. ثم ذيل كلامه بأمر أعتقد أن بحاجة إليه، وهو المقارنة بين هذه القواعد وبين ما نعامل به من الطرف الآخر في كثير من الأحيان. الملاحظة هي: عندما بدأ الدكتور يتكلم عن الأصل الذي هي القواعد التي نحتاج أن نعمل بها، لم يكن هناك قوة إنفاق منا، وخصوصا عندما بدأ يتكلم عن الإحسان إلى الذمي، بدأ يتكلم عن الإحسان إلى المعاهد، عندما بدأ يتكلم عن السلام، شعرت وكأن كثيرا من الوجوه تتململ، أي أن كثرة العداء الذي تعرضنا له والظلم الذي أصابنا وتتابع الضربات الحسية والمعنوية علينا، أخشى أن تكون قد أوصلتنا إلى مرحلة من الانهزام في داخلنا نحن، بحيث يصعب علينا أن نسمع شيء كلنا نجمع أنه كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نحن سمعنا أن النبي قال من آذى ذميا أي غير مسلم يعيش في مجتمع مسلم، من آذى ذميا كنت خصمه يوم القيامة، كنت خصمه يوم القيامة. من الذي قال هذا الكلام؟ والحديث صحيح عنه صلى الله عليه وسلم. ما الشيء الذي أوصلنا اليوم كأمة إلى صعوبة تقدم أن ننصت إلى تعاليم وتوجيهات ربانية ونبوية نحن جميعا نعتقد أنها صحيحة؟ نعم، ربما من العذر الذي يلتمس لنا شدة الظلم الذي نتعرض له صحيح، ربما أحيانا سوء الاستخدام لهذه المبادئ، أحيانا تطرح على سبيل الانبطاح أو الاستسلام أو عدم إعطاء الحق في الدفاع عن النفس أو المقاومة المشروعة. نعم، في استخدام مثل هذه العبارات في كثير من الأحيان، لكن في نهاية المطاف هي قواعد أو ليست قواعد، منهج أو ليس منهجا، دين أو ليس بدين، هو دين. ثم هل يحصل إخلال بها اليوم في مجتمعنا؟ يحصل إخلال بها اليوم في مجتمعنا. سمعنا عن كنائس حرقت، سمعنا عن راهبة قتلت، سمعنا عن 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 هذه مخالفات أو ليست مخالفات؟ أريد أن أسمع، مخالفات، مخالفات شرعية. عندما نقول مخالفات أعلم أن الكثير لمن قال مخالفات أيضا في خواطر يقول مخالفات، بس يا شيخ لكن هذا الظلم الذي حصل، لكن نعلم أن هناك ظلم، نعلم أن هناك عدوان، نعلم أن هناك طغيان نواجه به، لكن الحذر، كل الحذر إخواني من أن يصل أثر الاعتداء إلى أن يهز في داخلنا معنى انتمائنا إلى ديننا. الظلم مهما اشتد، العداوة مهما اشتدت، الهزيمة في الظاهر مهما عظمت علينا وآلمتنا، لا ينبغي أن تصل إلى أن تخرج عمدة تلقي قلوبنا لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. لهذا أحببت أن أبدي هذه الملاحظة، ساعدونا أن ننتصر اليوم، وجزء من انتصارنا اليوم أن مهما حصل من الضغط علينا أو الإساءة لا تصعد أو لا 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 لا, لا تعجز أنفسنا أن تتشرب بلهف، بشغف، بشوق، تلقي قواعد الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم بلغنا إياها عن ربنا، وصدقوني فيها سر قوتنا. وأختم لأن أذكر نفسي وأذكركم بأن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه فتحت بلدة في أقصى الشرق لعلها سمرقند في عصره أو بعض قراها بعض حصونها، وأرسل أهل هذه البلدة إلى عمر بن عبد العزيز يقولون له نحن نعلم أنكم إذا جئتم تحاربون من اعتدى عليكم تقدمون قبل الحرب الخيارات الثلاثة، الإسلام أو الجزية أو الحرب، إن الذين أخذوا هذا الحصن دخلوا بغير الخيارات الثلاثة باغتونا، ولما باغتونا خالفوا المسلك، القاعدة، المنهج الذي تسيرون عليه. فرد عمر بن عبد العزيز على رسالتهم بورقة كتب فيها إلى الوالي الذي أخذ تلك المدينة القائد، إن صح ما قالوا فاخرج عن الحصن وسلمه لهم مرة أخرى وأعرض عليهم الخيارات الثلاثة ثم أعمل على وفقها. وبدأ جزء من الصفحة فارغا، فقصه عمر بن عبد العزيز وأعطاهم الورقة وأرسلها. قال لماذا قصصت هذا الجزء؟ قال هذه الورقة من بيت مال المسلمين، ولا يجوز لي أن أسرف في بيت مال المسلمين أو أن أنفق زائدا عن الحاجة، لم تمتلئ الورقة، الزائد هذا سينفع المسلمين. تعجبوا مرتين بالرسالة وبطريقة كتابة الرسالة، وكان العجب الثالث أنهم رأوا بأعينهم أن القائد انسحب عن تلكم البلد التي صارت ملكا لهم وبأيديهم وتركها لغير المسلمين حتى عادوا، فدخلوا إلى البلد ليتأكدوا أنها ليست خدعة، وجلسوا مرة اليوم الأول مرة اليوم الثاني الثالث، صدق بعد أن أخذوا البلد أعادوها لنا، ففتحوا تلكم الحصون ونادوا القائد تعالوا فقد أسلمنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهنا قوة لا ينبغي مهما ضعفنا في الحس أن نفقدها، لأنها الأمن لبناء قوة الحس لنا.
سادة الكرام، البيئة التي يتشكل فيها سلوكنا وتتشكل فيها علاقاتنا، ما هي علاقاتنا مع هذه البيئة؟ حول هذا الموضوع يتفضل الدكتور عصام البشير ليحدثنا عن هذا الموضوع، سواء في الحفاظ على البيئة ورعايتها أم في تحسينها وإدامتها وتجميلها، وليبين لنا قواعد الشريعة الناظمة لهذه العلاقة، فليتفضل.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتنزل الرحمات، وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبي الرحمة وإمام الهدى، البشير النذير والسراج المنير، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. البيئة أيها الأحباب هي الكون المنظور، والله تعالى أمرنا أن نتدبر آياته. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات نوعان: آيات تنزيلية في كتاب الله المقروء، وآيات كونية في صفحة الكون المنظور. فلدينا كتابان: كتاب مسطور وكتاب منشور. وبقدر ما نتأمل هذه الآيات في كتاب الله عز وجل المقروء، نتأمل كذلك آيات الله تعالى التي بسطها في كونه المنظور. فعلاقتنا بالبيئة أولا أن هذا الكون المنظور هو مصدر من مصادر المعرفة، والمعرفة لها مصدران: المعرفة الشرعية مصدرها الوحي بشقيه، وحي الكتاب المتلو المتعبد بتلاوته، ووحي بيان هذا الكتاب المتمثل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والمعرفة الطبيعية مصدرها الكون بشقيه: الكون الطبيعي والكون البشري. والوسيلة لكلتا المعرفتين هما الحس والعقل. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، تأتي بعد ذلك وسائل فرعية من الإلهام والتجريب ونحو ذلك. إذن فهذا الكون المنظور هو من الآيات التي نتأملها، وهو مصدر من مصادر المعرفة، ولذلك يتجلى في كل زمان وفي كل عصر وفي كل قرن من آيات الله سبحانه وتعالى التي تستنطق بها ألوان المعارف الشيء الكثير، ويخلق ما لا تعلمون. عصرنا الحالي عرف أولا ما سمي بعصر النهضة أو الثورة الصناعية الأولى، والتي جاءت تخفيفا عن العبء البدني عن الإنسان. ثم جاء عصر الثورة الصناعية الثانية الذي جاء يخفف العبء الذهني عن الإنسان. ثم جاءت بعد ذلك عصر الثورات الست: عصر ثورة الاتصال، ثورة المعلومات، ثورة التكنولوجيا، ثورة البيولوجيا، ثورة الفضاء، وثورة الجينات. هذه الثورات التي اختصرت العالم وأسقطت الحواجز والحدود، وجعلت العالم قرية كونية تتصل أعضاؤه ببعضها البعض وتأخذ برقاب بعضها البعض. إذن هذه الثورة المعرفية التي تتجدد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فهذا الكون المنظور، هذه البيئة، علاقة المسلم في بعض وجوهها أنها أولا علاقة معرفية. والمسلمون مطلوب منهم أن يحيوا هذه الفرائض المعطلة، هذه الفرائض التي ترفع حالة التخلف العلمي والتخلف التقني والتخلف التكنولوجي، لأننا شعرنا أن كثيرا من الجهود والطاقات مبعثرة في النوافل والفرائض معطلة. الشيخ محمد عبد رحمه الله يقول: الإسلام محجوب بأهله. وقال: ذهبت إلى الغرب فوجدت 100 أسطول حربي، ودينهم يقول: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. ثم جئت بلاد المسلمين ولم أجد 100 أسطول، وإنما وجدت 100 مسطول. ودينهم يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إن أمة سورة الحديد عجزت عن صنع الحديد. فمهم جدا
أن هذه العلاقة المعرفية في علاقتنا مع البيئة والكون المنظور أن تتجسد. إذا كان الدين يقوم التعبد يقوم على الاتباع، فإن أمر الثورة المعرفية تقوم على الاتباع والاختراع والاكتشاف وتسخير هذه المعرفة لعبادة الله عز وجل. العلاقة الثانية بين الكون والبيئة وبين الإنسان أنها علاقة روحية يقع فيها التناغم ويقع فيها الانسجام، لأن الكون خاضع ومسبح لله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وحينما يحقق الإنسان التسبيح عبر ركب العبودية فإنه يقع انسجام وتناغم وتناصر بينه وبين أجناس الكون والبيئة. الله تعالى يقول: ولقد أتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير، أي رجعي تسبيحك ليكون منسجما مع تسبيح داود. إن البيئة لا تتخلف عن المسلم الذي يفارق وجه الأرض، تبكي تحسرا عليه، وتتخلف عمن تخلف عن ركب هذا التسبيح. حدثنا القرآن الكريم عن قوم فرعون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ولكنها بالمقابل تبكي تحسرا على فراق من اشترك معها في رحلة التسبيح والتناغم. يقول الإمام علي: إذا مات المسلم العابد بكى له موضعان، موضع في السماء وموضع في الأرض، أما موضعه في السماء فهو مصعد عمله الطيب، وأما موضعه في الأرض فهو موضع سجوده وصلاته، لأنه يكون قد فقد الذاكرة والمسبح لله. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة على جذع نخلة، فصنع له منبر من خشب، فانتقل إليه فسمع للجذع أنين كأنين الناقة التي فقدت ولدها، حتى وضع يده الشريف عليه فسكن وهدى، والجذع حن لذا وأن، ومن تكن برسول الله قدوته إن تلقه الأزد في آجامها تجم، إني لأعرف حجرا يسلم علي. وهكذا هذا التناغم بين في رحلة العبودية المأنوسة بين الكون وبين الإنسان. أحد جبل يحبه ويحبنا، فهي علاقة روحية وهي علاقة محبة. العلاقة الثالثة أنها علاقة تسخير، فالبيئة سخرها الله تعالى للإنسان، وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان ظلوم كفار. فجعلت مذللة ومطية ومسخرة لهذا الإنسان ليحقق من خلالها عمارة الكون والحياة. وقد ذكر الإمام الراغب الأصفهاني أن غاية الإنسان في الوجود تحقيق عبودية الله الاختيارية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والنهوض بعمارة الكون والحياة، وهو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي طلب منكم أن تعمروها، والنهوض بواجب الاستخلاف، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. بيد أن هذا التسخير يتطلب مقومات أشير إليها. ثم إن العلاقة مع البيئة كذلك في بعدها الرابع علاقة جمالية، فإن الله تعالى بسط في هذا الكون بديع صنع الله وعجائب قدرته لنصل من جمال الخلق إلى جمال الصانع. تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيق، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل الفهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في مخها والمخ في تلك العظام النحل، إمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك، قل للمريض نجا وعوفي بعض ما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك. قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك. بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام من ذا يقود خطاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك. وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك. قل للهواء تحسه الأيدي ويخفى عن عيون الناس من أخفاك. في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ولذلك إحساس المسلمين بعلم الجمال ضعيف، والله تعالى جميل يحب الجمال، دعانا إلى جمال الباطن ودعانا إلى جمال الظاهر. وثيابك فطهر فيها معنى جمال الباطن، لأن العرب تطلق الثياب على معنى النفس الباطنة، كما قال امرؤ القيس وإن تك قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي، وكما قال عنترة فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم. فهذه الآية تدل على جمال الباطن كما تدل أيضا على جمال الظاهر. والقرآن الكريم في علم البيئة ربط بين أمرين ربطا محكما، بين الانتفاع المادي الذي تزخر به البيئة وبين الاستمتاع بالقيم الجمالية، كما قال تعالى، يقول الله تعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، هذا ما ينتفع به مادياً. ثم أشار إلى الاستمتاع بالقيم الجمالية المودعة في الخلق، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. حدثنا القرآن الكريم عن جمال الحيوان، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وعن جمال النبات انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، وعن جمال الأرض وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، وعن جمال الإنسان وصوركم فأحسن صوركم. ثم قال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، هذا مقصد الستر، وريشة هذا مقصد التجمل، ولباس التقوى ذلك خير، هذا مقصد الوقاية. إذن القيمة الجمالية أمر مركوز في الفطرة، علينا أن نتأملها، وهذا وجه من وجوه العناية وعلاقة المسلم بالبيئة الجمالية. والجمال دعانا القرآن إليه لأن في القيم وفي السلوك وفي كل شيء، فأمر بالصفح الجميل وبالصبر الجميل وبالهجر الجميل، صفحا بلا عتاب وهجرا بلا أذى وصبرا بغير شكوى. إن هذا الكون المنظور الذي علاقتنا به علاقة معرفية وتسخيرية وروحية وجمالية، وهو الموطن المذلل لحركة الإنسان في الحياة، علينا أن نعمل أولا على أن نحافظ على الثروات الكامنة في باطن الأرض والظهر.
سيد العالم دكتور، حديثك يقع على نفوسنا في الوابل الصيد لا يمل، ولكن الوقت يضيق بنا، فلو سمحتم إذا تكرمتم فيما بقي من الوقت ننتقل إلى مسك الختام وأستاذنا الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ ليحدثنا عن محور أساسي في هذا الموضوع، وهو علاقة المسلم مع نفسه، وعن قواعد الشريعة الناظمة لهذه العلاقة، سواء من حيث التزكية أو المحاسبة أو من حيث الانتقال بالنفس من مرتبة النفس الأمارة إلى مرتبة النفس المأمورة. وتفضل يا سيدي.
الحمد لله على هذه النعمة وعلى ما بسط لنا من هذا النظام الذي يرقى بنا إلى تلكم الدراء التي تبصر عنها آمال البشر دون أن يلوح لها بريق نور الوحي الرباني، وبذلك يعرف الناس أنفسهم فيعرف ربهم جل جلاله. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ولذلك تجدهم كلما سعوا في هذه الحياة بأي المساعي التي يجنون بها إيذاء للغير وإيقاعا للغير في الشر، وكيحصدون كثيرا من التعب في هذه الحياة إلى من يؤولون إليه في العقبة، ناتج عن أنهم نسوا الله سبحانه وتعالى فأنساهم أنفسهم، فعلقهم بما يضر أنفسهم ويكسبون ما يودي أنفسهم. لأجل ذلك كل يجب على المؤمن أن يعرف أنه في محل من الله تعالى، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث بهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بمختلف ما عندهم من التوجهات وما هو باقي من آثار الفطرة ومن الحضارات الموجودة في ذاك الوقت إن كانوا من قبل لفي إلى خير أمة بهذه المنة العظيمة الأزلية لقد من الله على المؤمنين. لكن السبيل للرقي لحيازة هذه المنة يتلو عليهم آياته فأول خطوة حسن إصغاء واستماع فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وهو الذي ما نحس استعداد الأمة له اليوم في هذا العصر من وجود إنصات وإصغاء عند مختلف فئات المسلمين لحديث الدين أو للوصل بالرب تبارك وتعالى خصوصا إذا ما حمل الجمال الذي يشار إليه أو أظهر بصورته الحقيقية فيأسر القلوب والعقول وهذه التهيئة الربانية لهذا الاستماع تنقلنا إلى ما نحن بصدد قال يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فكل مؤمن أقبل على الله بالصدق وأمن وأصغى واستمع تنبعث فيه بواعث التزكية بصيلته بهذا النبي المزكي نسب الله التزكية إليه في ثلاث آيات من القرآن الكريم يتلو عليهم آياته ويزكيهم فيأتي العلم المخصوص النوراني ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والسبيل إلى ذلك في الآية الأخرى أرجع إليها في نفس المعنى يقول تعالى ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. فما هو السبيل المبسوط لذلك؟ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا أي فصغوا واستمعوا ويزكيكم فتقبلوا واعملوا وطبقوا ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون وما هو الركيزة لتحصيل كل ذلك فاذكروني أذكركم. ذكر الله جل جلاله بالقلب واللسان عدتك أيها الإنسان للارتقاء من نفسك الأمارة إلى أن تكون نفسا لوامة ومن النفس اللوامة إلى أن تكون نفسا مطمئنة. ذكر الله بمعناه العام الكون وما فيه يسبح بحمده وذكرك لله تعالى باستحضارك لهذه العظمة وإحسانك للتدبر عند التلاوة وللقيام للصلاة بالخشوع كل هذا مفاتيح تفتح لك كنوزا دفنت وسط نفسك أعظم مما خب وسط الأرض من أنواع المعادن والكنوز. هذا الكنز الذي إذا فزت به تموت يوم تموت ولا ينقطع مدده عنك ولا ينقطع وصول خيره إليك وتحشر يوم القيامة وأنت أيضا في بركة نتائج ما عثرت عليه من هذا الكنز ثم تخلد في الجنة وأنت منعم بالنسبة نتائج ما عثرت عليه من هذا الكنز ولا كذلك الكنوز الأخرى. إذن فيجب أن نعرف أننا أصحاب مكانة من منة الله تعالى يجب أن ننقذ بها العالم من حوالينا وأن ندرك أن السبيل سهل للتنقل من نفس إلى نفس. هذه النفس الأمارة التي خلقت معدونة بكثير من الهوى وطلب بعض الشر وسلط عليها الغضب والشهوة هي سر الحكمة في الابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلكن بمجرد العمل على تزكيتها تتحول إلى لوامة شريفة أقسم الله بها في القرآن فلا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة تلوم صاحبها وتؤنبه وهذه بداية الخير إذا لم يسبها سائق من ضميرها وإلا فأعيت سائقا بعد سائقي ولما أسلم لبيد لم يقل الشاعر بعد إسلامه إلا بيت ما عاتب الحر الكريم كنفسه ما عاتب الحر الكريم كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح أو القرين الصالح. كل هذا وهو صاحب البيت الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم في حديث أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلى الله باطل. إذن نحن بالعثور على هذا الكنز يسهل لنا الارتقاء إلى النفس اللوامة التي تلوم صاحبها على فعل الشر والتغسير في الخير وإذا بها تتحول إلى مطمئنة وراضية مرضية. وأرى الوقت لا يسمح لي أن أفصل بعض هذه النفوس التي هي خلاصتها سبع أمارة فلو فلوامة فملهمة فمطمئنة فراضية فمرضية فنفس كاملة ذاك الكمال الإنساني التي يتطلع إليه أولو الألباب من خواص البشر لا حرمنا الله الاتصال بذلك المسلك حتى نسلك مع من يرتضيهم الرحمن والحمد لله رب العالمين.
في الحقيقة إخواني الكرام نرغب في سماع المزيد حول هذه التزكية والترقي في مدارج تكميل النفس الإنسانية، لكن الوقت يضيق بنا، لكني لحدود دقيقة واحدة آمل من فضيلة الشيخ الحبيب علي الجفري أن يزيدنا إضاءة في هذا الموضوع، موضوع التزكية.
موضوع التزكية الإفادة فيه ألا تكون الإفادة في دقيقة، وربما يكون الطلب الراقي اللطيف من سيدي الذي يدير الجلسة الاستجابة له في المحاضرة المسائية التي تكون بعنوان أهمية القدوة وكيفية الاقتداء في قصر الثقافة في الساعة 9:30 ليلا إن شاء الله تعالى. وأسأل الله أن يبارك في من أدار جلستنا وفي من استمع، وأن يبارك في هذا البلد، وأن يجزيه عنا خير الجزاء على هذا الخير الذي أبين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
إذن حبيبي فيما بقي من الوقت أرجو أن نجيب على سؤال حول تغير الطبع الإنساني، هل الطبع الإنساني قابل للتغير؟ إذا كان قابلا فكيف الطريق؟ يسأل أحد الإخوة.
أشيله على أستاذي، أنا هنا أحضر، وأستاذي الذي علمني هذه الأمور الحبيب عمر بن حفيظ موجود، فأشيل السؤال عليه.
ربما إحالته السؤال جواب عن معنى هذا السؤال، فعلي واقعي طبع الإنسان يحب أن يتقدم، طبع الإنسان يحب أن يظهر ما عنده من فخر وعز، لكن الحبيب علي يقول حيل هذا السؤال وأنا تلميذ والشيخ موجود، فهذه هذا جواب. طبع الإنسان في تغيره ليس المراد من الصفات المذمومة أو ليس المراد من تحديد الغضب والشهوة انتزاعها من أصلها، هذا الذي حير بعض الناس حتى قال إن الأخلاق لا تتغير، فلما يذن أنزل الكتب وجاء الرسل، وليس المراد أن ننزع الشهوة من أصلها فنبقى بغير شهوة، ولا أن ننزع الغضب من أصله فنبقى بغير غضب، لكن تغيير طبع الإنسان بأن يخرج من غلبة الشهوة والغضب وانقيادها لمجرد الهوى إلى زمام العقل والشرع، نضبطها بضباط العقل والشرع، فلا تندفع الشهوة إلا حيث أحل الله تبارك وتعالى، ولا يقوم الغضب إلا حيث تكون النتيجة محمودة من جهة الأمر الإلهي ومن جهة النتيجة المقابلة في الوضع المادي والحسي، كل ذلك هو المراد. فالمراد إذن التوسط بهذه الصفات، وهذا هو الممكن، بل لأجله بعث الرسل وقال سيدهم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فلا عبرة لإنسان يقول لا تتغير الطباع وأنا لا أخاطب نفسي ولا أجهدها، ولا يتوقع متوقع أن صاحب المجاهدة والتهذيب والتقويم تنتهي عنه الشهوة والغضب نهائيا، بل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون. فهذا الفرق بين الاثنين، هذا هدب واعتدل، وذاك مال مع ذا الطرف أو ذاك الطرف، والحمد لله.
في ختام هذه الندوة وهذا المجلس المبارك يسرني أن أعلم بأنه بقي في جعبة هذه المجالس مجلس مبارك في الأسبوع القادم حول سماحة الإسلام وإنسانيته، ولنا معكم مثل هذا اللقاء، والحضور متاح ومفرح لنا جميعا. ثم نذكر بالندوة التي ستعقد في قصر الثقافة مساء اليوم بعد صلاة التراويح الساعة 9:30، وإن شاء الله يشارك فيها هذه النخبة المباركة. ختاما أشكر الإخوة العلماء الأجلاء، وأشكر راعي هذا الاحتفال المبارك معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي، وأشكر أصحاب المعالي والسماحة والسعادة والفضيلة، وأشكر الأخوات الفاضلات الكريمات. أشكركم جميعا، بارك الله فيكم، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته ورضاه.